في الجبل ونعادوا في المدينة وعملت تعبون وتعبون ونهجم عليهم ونهجم علينا، فراحوا وعرفوا طريق الفقهاء تبعنا باللي قاتلوا بالذين يلونكم، وطريق في الفهم المحدود، فراحوا حطوا لنا هنا مخفر وحطوه بحق الألغاز. هل بيطلع واحد بيقول قاتل الذين يلونكم اتركوا المدينة وانزلوا على حق الألغاز؟ ولازم نجيب هذول الشخصين لأنه بالمتر قسنا بالمتر طلع معنا هذول الذين يلونكم من الكفار. هل فكر بهذه الطريقة؟ هذول الذين يلونكم من الكفار، ما هذا عم حرك هيك نفس العمليه بعدها شوي. اليهود والنصارى حاطين هذا، ليش انت الا مضطر تشتغل بهذا؟ وامامك اثباتات كثيره جدا انه سقطت روسيا 50 ثوره صارت على دول حلف الورسو وما نجحت. لما سقطت روسيا بيومين ثورات في ثلاث اربع دول سقطوا كلهم منتهين، لانه الداعم الاساسي الممول الاساسي الحكم العسكري الاساسي الداعم لدول شرق اوروبا هي روسيا. سقطت الحكومه مباشره في سنه 65 او 66 في تشيكوسلوفاكيا، قامت ثوره واسقطت الحكم الشيوعي. ايش حصل؟ هذا الساعه 12 في الليل، في الساعه 6 صباحا وجدوا الدبابات الروسيه على مفارق الطرقات وحصلوا المتظاهرين في ساحه عامه وذهبوا 6000 واحد في الدبابات ورجعوا الحكومه الشيوعيه. فهم؟ في دولة عظمى صار ده موضوع ساندي ناس. هذا الوضع لو 70,000 مسلح وصلت في الجزائر ما كانوا قادرين على زوال؟ قادرين على زوال. لماذا ما سقط زوال؟ النظام العربي كله دخل في القضية. السعودية دفعت 4 مليار. تركيا باعت صفقة هليكوبترات مطورة بإذن من أمريكا للجزائر لأنها تكافح حرب العصابة. بيسمعوه على وكالة أمريكية. الفرنسيين كان يطلع الطيران من فرنسا يضرب في الجزائر، الجيش التونسي شارك بالاقتحامات، السوريين والمصريين قدموا خبرات في التحقيقات، جميعاً تحارب. ود يلونكم من الكفار بالود. الحكم الشرعي منبني على واقع المسألة، مين في الطرف الثاني؟ مين في الطرف الثاني؟ ثم ثابت في السيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب كفار في شمال الجزيرة وترك كفار الطائف وهم أقرب 100 مرة. مشي كل هذا المشوار وبالسفارك هذول. ما كان الفهم قاتل الذين يلونكم من الكفار، فترجع لكتب التفسير بقول لك قاتل الذين يلونكم من الكفار هم الاقرب، فالاقرب الا ان يكون في الابعد خطوره على المسلمين اكثر من الاقرب، ذكرنا في كتب التفسير. فالاقرب والابعد في الفهم هي بالحقيقه هي قرب وبعد خطوره وليس قرب وبعد مسافه. هو قرب وبعد خطوره وليس مسافة. نحن جينا ايش فهمنا؟ مسافة. فرحنا قلنا الحكومات فرحنا بنسميه في الحكومات. الان قلت له في اليمن الى الان بدك تطلع تقاتل حكومة اليمن. هذه نجيب قضية اليمن. حكومة اليمن عندها جيش عندها شرطة عندها شعب. هذا الجيش والشرطة اليمن بلد قبلي، فالجيش والشرطة والامن والوظائف والدوائر والبرلمان مقسمة تقسيم قبلي. حتى احيانا قبيلة بتخطف سواح، شو بدكم؟ بقولوا بدنا ثلاثة في البرلمان، اثنين في الشرطة، 10 في الجيش من اولادنا، واربعة في الجامعة في كلية الطب، او بنخطف سواح. فبروح مراقب شيخ القبيلة وحاطين له التقسيم اللي هو، فالبلد مقسم الخطة فيها على القبائل، جاي من القبائل. هذا الفهم يرحمك الله، ما بيحط لك تشطبه من مخك وانت تتعامل في حرب مع حكومة اليمن. معناها لما انت رحت وضربت الشرطي طلع الشرطي من قبيلة شبوة، مين ضربه؟ التنظيم الفلاني، هذا أبو شبوة وهو بيفهم الولاء والبراء والتنظيم الفلاني، راح وضع القبيلة كلها مع الحكومة في حرب الجهاد. هذه القضايا معتبرة في الشريعة، حتى في قضية الفتنة في فقه كثير جدا جدا، كيف كان توازن القبائل؟ يقولوا لعلي أخرج سلمنا قتلة عثماني كله سلمت، واحد 6000 شخص قبيلة انتصروا له ودخلوا في عسكر معاوية. ما يستطيع أعمل. ومشهورة موجودة في السيرة. فانت بيحكمك واقع سياسي وعسكري في فهم مجال الخطوره، نحن سميناها مرتدين قاتل المرتدين. فراحوا بيقاتلوا المرتدين، ورحت ضربت لك اربع خمسه صاروا كل القبائل مع الجيش كتله متماسكه واحده تريد ان تحارب المجاهدين، ما يستطيع ان يقوموا لها. خاصه ان القضيه ليست بس هكذا، كل الفقهاء وكل العلماء ايش عم بيقولوا لك؟ فتنه، عم تقول لهم كافر ولا مسلم، عم تقول لهم قال لابن عطيه ولا قال ابن عباس، كفر دون كفر. فكتله متماسكه لها فقهاء، لها شعبيتها، لها نظامها، منظمه، وانت جايب اربعه مختلفين على بعض، لسه كل من سمع هيئه صار اليها فهمانا بطريق سهوله. فكيف بدك انت تجي تواجه هذا الوضع المنظم بالوضع تبعك؟ ابتداء لازم نرجع ان القضيه ليست قضيه مسافه، فنرجع نطرح المساله انه قتال المرتدين وترك مصالح اليهود والنصارى، ولاحظ في الاثر لما بدأ في آخر الجهاد، في آخر الجهاد بدأ بعض الجهاديين يتنبهوا في مصر رجل طعن امرأة في أمريكية، فطلعت قدرا ملحقة أمنية تابعة للسي آي إي في السفارة الأمريكية. قامت مصر ما قعدت، والدنيا والبشرية كلها من أجل إيش؟ مقتل امرأة صليبية. كم كلمة في حقول الأسد قتل الشيخ الغفر وأصحابه وأولاد عمه، مين زعل ومين حكى ومين ارتجف؟ فاهم؟ أثر على العدو. 4 قنابل انفجرت في فلسطين جابت شرم الشيخ 33 رئيس دولة. 33 رئيس دولة جاؤوا لشرم الشيخ يحصوا. كم قنبلة انفجرت في مصر وفي سوريا والجزيرة وفي مين تأثر؟ فاهم؟ المصيبة ارتدت الأرض ومن عليها من أجل انفجار في الصور، انفجار في الرياض. لو هذا الانفجار داير بديان بداية ابتداء في الحرس الوطني والبرجيز، مين مرتجف ومين؟ وين كان؟ كان طلعوا كل العلماء صيح واجب تظنانكم يقتل المسلمين، هي القبيلة الفلانية ماتوا والقبيلة العلمانية ماتوا. فاهم؟ فلازم نستنبط من هذه القضية تكتيك آخر نصل فيه إلى قتال المرتدين من خلال، وهذا سنطرحه في النظرية العسكرية. نلتف على الوضع لأنه كله يؤيد بعضه. تأتي إلى قتال المرتد مقدم على قتال الكفار. هذا العلماء استنبطوه من فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أنه أبو بكر الصديق كان عنده قتال المرتدين، فقالوا له أجل قتال المرتدين حتى ترتد، قال ما بأجل، فقدم قتال المرتدين على قتال الكفار. قلت له تعال قارن حالتنا، مو في شيء عند الفقهاء اسمه وجه القياس؟ القياس بيكون طرفين ومتتاليين، انت شوف في حالة ابو بكر الصديق وفي حالتنا. هاي حالة ابي بكر، ابو بكر رضي الله عنه. هاي جماعات الجهاد واهل السلاح. طلع قارن في الحالة. اول شغلة حاكم متمكن. هنا محكوم مقهور. نحن اللي من قاتل المرتدين مقدمون على الكفار الاصليين. فهم؟ الامر الاخر المرتدين خطوره عمليه رقم 1. في وضعنا نحن اليهود الصليبيين المرتدين، هي خطورتهم 1 2 3. فالمرتدين خطورتهم رقم 3. هذا وضع عسكري سياسي ما له علاقه في الحكم الشرعي، توصيف واقعي. فهم؟ تجي إلى الناس المسلمين وضوح المعركة أمام المسلم لا خلاف. حكوا كلمتين معه عمر والآخر وكذا، ثم قال عمر رضي الله عنه فما رأيت إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر فعلمت أنه الحق، فأصبح الفتنة الصحابة كل متماسك من هنا الاتجاه، فالأمة كل رايحة من هنا الاتجاه. وين الوضوح نحن اللي عندنا؟ لا وضوح. فوين وجه القياس اصلا بين حاله ابو بكر على حالتنا حتى تؤيد الكفار المرتدين؟ هذه الحاله هي حاله ملا عمر. هو عنده مرتدين خطورته واقعه على بعد، فما بحسن مقاتل طريق سهل. فهم؟ لانه حاكم متمكن، حاكم متمكن، خطوره رقم 1، خطوره رقم 1، وضوح الامه، وضوح الامه، فهذا بتوجه بقاتل هذول. طبيعي انه قاتل هذول وبعدين قاتل اوزبكستان. فحالته صحيحة فتنطبع على الحكم الشرعي، بينما نحن جينا أصبحنا ظاهريين، أصبحنا على المذهب الظاهري في فهم هذه النصوص. وحقيقة الأمر أنه هذا كان خطأ كبير دخلنا في مرحلة 20 سنة في سوريا، في الجزائر، في مصر، وجاي تروح عليها اليمن، تروح عليها الجزيرة، ولو ندخل في 50 دولة بهذا الأسلوب سنصل في النهاية إلى قتال الشعب. وإذا ما وصلنا إلى قتال الشعب سنصل إلى عزل عن الشعب، فانعزل الشعب فقاتلنا 1500 إلى 1,250,000 فصلنا المعركة. فاهم؟ فواحد يجي بيقيم شغله إن أنا اشتغلت 20 30 سنة بهذه الطريقة وصلت إلى هذه النتيجة. فهذا كان من أكبر الأخطاء العسكرية والسياسية الاستراتيجية اللي نحن ارتكبناها في 30 سنة الماضية كانت جهاديين عبر أسلوب التنظيمات. الآن نأتي إلى، طبعا قلت هذا نتيجة انغلاق فقهي وحركي على الفهم، انه واحد فهمه بصورة ظاهرية. نأتي الى مشكلة ظهرت في العمل الجهادي وهو العمل لحساب الاخرين، وهذا كان واضح في افغانستان، واضح في البوسنة، واضح في بورما، واضح في اريتريا، واضح في اي قضية، حتى كنت انا اسميهم كتائب ابن عثيمين. كل ما اجتمعوا الناس ليروحوا باتجاه قضية مفيدة لإجائنا طلبة العلم، قال عنده اخر ما جاء الى جهاد وقال من حوالي 9 اشهر، قال الشيخ ابن عثيمين مع ارسل ووكل اخ ب 3 مليون دولار فتح مضافي في باكستان من اجل الجهاد في بورما. طيارات بطاقة، طيارات جاهزة، كفالات جاهزة، مضافات جاهزة، يلا يا شباب يا خلوا الكبيب باتجاه بورما. ليش؟ لأنه في فلوس وفي توجه دولي، هؤلاء فقهاء البنتاغون عارفين كيف لازم تمشي المعركة، وعارفين إنه شبابنا من جماعة كلما سمع هيئة طار إليها، فسمع هيئة طار إليها، نحن في معركة رئيسية، عم نجمع الناس هنا حتى نثبت دار الإسلام. في دار الإسلام حتى نكون مجموعات تجاهد في عقر دارنا، نحرر الحرم، نحرر القدس، نقاتل اليهود، نسترد النفط. هو بدي بقى اللي بحب النبي بعد أكثر. يلا بورما، يلا ما أدري وين، يلا. وبعدين وين المحور الأساسي للعمليات؟ وهذا ولي الأمر ليش ما هو زعلان من جهاد أولاد الجزيرة في بورما، واللي بيجي على أفغانستان بيعتقلوا وبيكهربوا؟ يعني إيش محببه في الجهاد هناك وزعله هناك؟ هي قضية ضياع الجهود، قضية الفتوى، إنه يلا يا شباب بوسنا، فطلعوا الشباب على بوسنا، دخلوا الشباب في بوسنا. السعودية الأمير سلمان والأمير سلطان والأمير شعلان والأمير خربان فاتح حساب لصالح جهات البوسنة، ما هو الأمير فتح حساب بيجمع الزكوات وبيجمع، ونفس الشيء أيام أفغانستان جمع الزكاة. الشيخ فلاني والشيخ علاني تخطى وتمطى، طبعا معه إذن ضوء أخضر، وراح مكتي على المنابر يا إخوانكم في البوسنة والمغتصبين والعالم تبرعت، يلا يا شباب على البوسنة، ركبت الناس على البوسنة، مع إني أنا أعتقد جهاز البوسنة صحيح وواجب وشرعي ولا غبار عليه، ولكن في شغله ملفت النظر، لماذا الأوكي الأمريكية وتوابعها في هذا الجهاد وإلى أدب؟ ولماذا جاءت الفيتو بعده والى ادب؟ ليش حصل هكذا في البوسنه؟ الاخوه اللي كانوا في البوسنه عارفين هذه المساله. ذهبوا الى البوسنه باموال لاحد افغانستان. البوسنه. وبعد ذلك تبعا لذلك في مرحله ما قبل الفيتو، لاحظ انت تشابه المراحل. راح لاحظ موافقه حكوميه. وهنا نفس الشيء، اموال سعوديه، هنا نفس الشيء، اجازه امنيه دوليه. هنا نفس الشيء، فيز في باكستان ميسرة نفس الشيء، مضافات في باكستان مفتوحة نفس الشيء، معسكرات صدق الأراضي الباكستانية، ثم الجيش الباكستاني يخطط أحيانا ونحن نتقدم على قبض الجيش الباكستاني، ناس مشاركين، والبوسنة نفس الشيء، فصارت إجابة بعد ما صارت حكومية دولية فتوى علماء نفس الشيء، تحريض عامة نفس الشيء، تجريد الشباب نفس الشيء. خلاص قضي الامر الذي فيه تستسفيه، طرح النظام الدولي، انتهى الموضوع، حمله امنيه لاخراج الشباب، حمله امنيه نفس الشيء، هنا حصل سقوط الاتحاد السوفيتي، هنا ايش حصل؟ اتفاق دايتون. خلاص ادت، خلاص حملنا اثقال الى بلد لم يكونوا ببالغيه الا بشق الانفس، حملنا منيح، بعدين خلاص انتهى الموضوع، طلقتين فرار في الحمام انتهى الموضوع، لازم ينصرف. لازم ينصرف. فصرف هنا 40,000 وصرف هنا 10,000، الناس كانوا مستحكمين في البوسنة، فوجدوا انه الامريكان جايين، فجمعوا الله يرحمه انور شعبان، قالوا تتمنين الذهاب للامريكان، فجاء الله بهم. جمعوا هذه القضية وعمل مجلس شورى، نحفر خنادق ونشترك مع الامريكان، وقفوا في البحر، هذا شواطئ ايطاليا لشواطئ البوسنة، اقعد في البحر سفن تحمل 60,000 امريكي من شان تنفيذ اتفاق دايتون. قالوا له ما بننزل الا يخرج من البوسنة، من البوسنة 1000 مجاهد عربي، 1000 مجاهد عربي لازم يخرج، فهم؟ فكان كل واحد 600 مارينز، ما بنزل 600 مارينز اللي يطلع مقابلهم واحد، خشيت أن يصوموا فيه، فهم؟ فبيقول لي أخ أنا من الذين حكوا مع ابن سلمين على التليفون، هنا الوضع هيك يا شيخ وغدا، قال لهم دعوكم من الأحلام، الأمر لولي الأمر، تسمعوا كلامه وتطلعوا. فدخل الناس بفتوى ابن عثيمين، وطلعوا الناس بفتوى ابن عثيمين لانه هو فقيه البوسنه. طلعوا قالوا لك كيف حنطلع ما في اموال؟ فتبرع امام الحرمين، خادم الحرمين الشريفين، تبرع بمليونين دولار لتسهيل خروج المجاهدين من البوسنه. فتوى الشيخ وفلوس الملك دخلتنا البوسنه، وفتوى الشيخ وفلوس الملك طلعتنا البوسنه. فهم؟ حتى يتم هذا المخطط في خمسة راكبين راسهم، كمين قتلوا الخمسة؟ أنور شعبان وأبو الليث الليبي، كان خمسة قتلوها، قتلت الزعامة، جاءت الأموال، صدرت الفتوى، تشردوا الشباب، ختم بروا بخير. فهم؟ هذا حصل في البوسنة. ثم حصل قبله في أفغانستان بنفس الآلية، والآن مرشح يحصل في قضايا أخرى. فلذلك ليس أنا سأشرح بأفغانستان، بس حتى ما يظن فهمي أحد الأخوة قال لي ما يظن الناس أن نحن والله اشتغلنا لصالح أمريكا وكذا، لازم نشرح مبدأ أساسي في قضية العمل لحساب الآخرين، وهو من دروس السياسة المحضة ومن الثقافة العمل اللي لازم يشكلها الأخ. في أحيانا في شيء في عالم السياسة اسمه عالم العلاقات، طرف واحد شركة، واحد شركة، اثنين شركة، ثلاثة. كانت العلاقة بين شركة واحد وشركة اثنين، ما في شركة ثلاثة. ولدت شركة ثلاثة، تهتز علاقة شركة واحد بشركة اثنين، لازم واحد منهم يكسر طرف مشان يفلت الآخر. فيقوم اتحاد تجاري بين واحد وثلاثة، فيؤدي تلقائيا إلى انخفاض أسهم اثنين في السوق إجباري. المصلحة التي توقعها واحد وثلاثة لا يمكن أن تنفك عن تضرر اثنين، لا يمكن، هي هذا من طبيعة الأشياء هكذا. فهم؟ أي أن له علاقة بطرف، هذا وهذا علاقة مباشرة، هذا وهذا علاقة مباشرة، فنشأ علاقة غير مباشرة بين اثنين وثلاثة. هذه علاقة تنافس، هذه علاقة تحالف. إذا تلقائيا ستكون هنا علاقة عداء تلقائيا. هذا مش بسبب ولا بسبب غيره، هي من طبع الأشياء. أنت ضربت الأمريكان، استفادت فرنسا، الجماعة الإسلامية المسلحة قررت حرق أي سيارة فرنسية تجمرك بعد عام 94، قرار حكيم جدا. ماشي؟ وكان هذا من التوجيه اللي نحن كنا نتراسل، أنا كنت أتراسل مع أبو عبد الله أحمد وأقول له بطريقة من الطرق أدخل الفرنسيين في المعركة. بطريقة من الطرق جروا الفرنسيين للمعركة. لأن الفرنسيين لو رادوا يكونوا حياديين وهم ليسوا حياديين، فهذا ليس من مصلحتنا، نحن نريدهم أعداء يخدمونا في تأليف الجزائر وفي تأليف الأمم المتحدة. فاتخذوا قرار في مرحلة من المراحل إلى أن جاء ذاك الرجل وحول المعركة من فرنسا للمرتدين الأصلي والأقرب والأبعد، ثم المرتدين للمبتدعة، قال أحمد بن حنبل خلصت المعركة. فهم؟ الآن جينا على سنة 94، قررت الجماعة المسلحة منع فرنسا، ضربنا مصالح فرنسا، تلقائيا ارتفعت مبيعات شركات الإيطاليين والألمانية والإنجليزية تلقائيا. سيارات فرنسية ماشي معاها من ناحية اشتري سيارات أخرى، فهو استفاد. فإذا واحد يقول لي أنت كنت تعمل في صالح ألمانيا وإيطاليا، هذه تلقائية. في شيء اسمه تقاطع مصالح. ففي في دنيا العلاقات، وهذا إن شاء الله إذا صار كورس سياسي في يوم من الأيام، كورس سياسي محض، كورس إدارة محض، كورس قيادة محض، نحاول نعمله من خلال الأكاديمية هناك. ففي شيء اسمه شبكة علاقات. هذه العلاقات أي إن أي طرف له علاقة بطرف، وإذا هذا الطرف له علاقة بطرف آخر فهو يتأثر. أب أم، إذا كانت علاقة وفاق تلقائيا الأولاد اللي مرتبطين بالأب والأم بيطلعوا مؤذبين، وإذا كان الأب والأم طول اليوم بتناسبوا بيطلع الأولاد قليل الحياة غالبا، طول الشجارات والتشريد بيطلع برزه فبيطلع خراب العلاقة. هنا ضرب هذه وهذه تلقائيا، هذا تأثر نتيجة طبيعة العلاقة بين هذا وهذا. بل هذا الأب والأم إذا كانوا متوافقين في طرف ثالث الجيران بيعرفوا يناموا كويس، أولاد الجيران مربوطين بالجيران، إذا الأب والأم عم بتشادروا ممكن تطلع شحاطة ولا حذاء من هنا صاروخ في الليل ولا كثر في اللور الجيران. فهذول على هامش خراب العلاقة هنا، هن خربة علاقتهم هنا، ما لهم علاقة، أي علاقة من علاقة في المنطقة، كثر بلورة. فاهم؟ هذا الولد طلع عليه الحياة، ضرب الفوتبول، كثر الجيران، شابك هذا مع هذول، شبكوا اشتبكوا الأنفاء. ففي دنيا السياسة، في دنيا التجارة، في العلاقات هكذا، ما في علاقات مجردة. في حين نحن شبابنا فهم للأشياء مجردة، بدعة، سنة، سلف. أهل مفصول الأمور عن بعضها تماما عندهم، لازم هيك، قال أحمد حنبل هيك، ظاهرية تماما في فهم الأحكام. ظاهرية تماما، ما نفهم القضايا مربطة في بعض. هذا بيولد شيء اسمه شبكة، هذا بيسمى في علم السياسة شبكة العلاقات. فأنت بدل الأب والأم والجيران بأمريكا، روسيا، أوروبا، ضمن أوروبا طبعا في فرنسا، فلان عندنا، هذا بنات العلاقة، الصين. قامت أمريكا عملت السوق الأوروبي، السوق الأمريكية المشتركة، تهددت مصالح السوق الأوروبية المشتركة، توترت العلاقات بين أمريكا وهدول، فتحت أمريكا علاقة مع سوق الصين. توازنات دولية وشبكات علاقات شغالة مع بعضها بهذه الصورة. الآن كل الناس نحن على الهامش هنا، دولة صالحة دولة، دولة حالفة دولة، مباشرة تهتز العلاقات بين كل الدول، وكل واحد بيبدأ بيعدل وضعه بناء على شبكة العلاقات الجديدة. كان بين الجيران عم تطير حذاء من بيت لبيت، هنا بتطير صواريخ عبر المطارات. نفس المسألة، واحد ضرب الثاني فتأثر الدول الأخرى. حلف الناتو قرر قطع إمدادات النفط من مبيعات العراق، ممنوع العراق تبيع نفط. قالت له تركيا وين انتم قررتوا هذا القرار؟ العراق عنده انابيب نفط تطلع من جنوب تركيا الى البحر، تاخذ فيها عوائد نقل تركيا 2 مليار دولار، وعوائق عوائد تعبئه 2 مليار دولار، يعني انا بخسر بقراركم هذا 4 مليار دولار. فهمت؟ انتم قررتوا قرار انا بخسر 4 مليار دولار. قالت ايش نعمل لك؟ قلت يعني هسكر. قالوا لا، بتعدلوا لي هذه المشكله ولا بغلق قواعد الطيران الامريكيه في جنوب العراق، ولا نسمح تقصف العراق من تركيا. فوازن وزيريك لازم تقصف العراق من جنوب تركيا. قالوا خلاص ندفع كل 4 مليار ونقصف معك. قال له طيب تقصف معنا تدفعوا 4 مليار. لاحظ العلاقات كيف تتسلسل في بعض. ففي اشياء لازم تفهم العلاقات، في شيء اسمه العلاقات الدوليه. طبعا اخواننا ما عندهم شيء اغلب عن هذه الاشياء، العلاقات الدوليه. ايش القضية؟ في كفار مسلمين وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وانتهى الموضوع. هو متصور انه هذا على شرط الجهالة، هذا ليس على شرط الجهالة. هذا على شرط قول الله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. انك تبذل وسعك وتبذل طاقتك وبعدين تنتصر، مش تروح تعاكس السنن وتناطح كل السنن وبعدين تجي تطلب النصر. ما تستطيع تفهم ولا تستطيع تشتغل، بدك تعاكس السنن ما بديك نصر، تبذل فيك السنن وما في احد يعني مدلل امام السلام. الشاهد في الموضوع لازم ناخذ فكره عن شبكه العلاقات. غير قضيه شبكه العلاقات، في قضيه اسمها تقاطع دوائر المصالح. هذا رسم استعيره من الكرسي السياسي. تقاطع المصالح، اني هذه دائره واحد، هذه دائره اثنين، في بينهم مسافه مصلحه مشتركه. فاهم؟ هذه امريكا، هذه المسلمين، حركات، حكومات، شعوب. في حرب أفغانستان، هذه أفغانستان، كان هناك مصلحة مشتركة اسمها دمار روسيا. دمار روسيا فيه مصلحة مشتركة لناس لا دخلوا ولا أوجفوا خير ولا ركاس، إن الصين لها حصة إنه مستفيدة هنا من دمار روسيا. هي ما بتسوي. فهم؟ دمار روسيا بفيد إيران. ليش؟ لأنه بمد إيده ونفوذ المذهب الشيعي والمصالح الإيرانية في دول وسط آسيا. فهم؟ فإذا دخلت إيران بهدد تركيا، لأنه هاي كلها دول تابعة، هي أتراك تابعة للتركي، وبالتالي بتتهدد تركيا كمصالح في دول وسط آسيا، فلازم يكون لها موقع في هذه المعركة. إذا كسبت تركيا بيكسب الحلف، تتأثر باكستان، إذا ربحت باكستان تتضرر الهند. فهم؟ فدخلنا في مصيبة وإذ فيها 40 دائرة، كل الأرض دخلت هنا في هذه المشكلة. أوروبا أحمد شاه مسعود مربيته فرنسا، الآن هي عم تحصل للفنادق وسبات القضية، حتى طلعوا بيان إمارة الأمن العام إنه فرنسا تتدخل في شؤون أفغانستان مؤخرا وتعيد تجهيز المخالفين بالسلاح وغيره. ففي دوائر العلاقات ما تستطيع أنت تكون لن أعمل في صالح أمريكا ولو المسلمين ذبحوا روسيا. ما بصير هذا الكلام. المسلمين عم يذبحوها روسيا، فلازم انت تنصر المسلمين، بيستفيد من يستفيد. ولكن ايش الصواب؟ ان نحن عندنا هذه المسلمين، هذه امريكا، هذه دائرة مصلحة مشتركة، فلازم قطعة المصلحة المشتركة اغلبها يكون لصالحنا، ولو استفاد الطرف الاخر. اذا تيقنت انه عملك سيكون في مصلحة هذا تماما له، وانت ما لك مصلحة، ما لازم تدخل اصلا. إذا كان غالب الدخلة غالبة إله وجزء منها إلك، ما بتدخل. لازم وأنت داخل تعمل على أن تحقق مصلحتك ويكون أغلب الكسب إلك، وتحاول قدر ما يمكن أن هم يمشي. فهمت؟ في دائرة مصلحة مشتركة. فهذا صراع سياسي يحتاج عقليات سياسية تدير هذه المعركة. يحتاج عقليات سياسية تدير. فأنا عم بحارب روسيا، دفعت أمريكا فلوس أخذناها، ما كان حرام، وأخذ الشيخ عبد الله أنه ما كان حرام. ودفعت السعودية فلوس وما كان حرام ودفعت، ولكن هذه الفلوس لا تنصرف، كان لازم ندرب ناس كان لازم ندرب ناس مهمته بنعمل ايه. الشيخ عبد الله عزام اخفى هذا المخصص في اخر حياته. نجح هو على اي صعيد؟ نجح على الصعيد الفكري، كل كتاباته كل انتاجه كل تربيته كانت في الاتجاه الصحيح، كسب نحن عايشين عليه الان. ولكن في المجال العملي لما اراد يتحرك فعليا في مرحله تحرير القدس من افغانستان وتشكيل كتائب تعمل في القدس في افغانستان، حركوا الامريكان الطرف الاخر عملاء على كل الاصعده، بدا يضيق عليه في زياره دول الخليج، بدات تاتي مساعدات اقل، طيروا له قياده الاخوان المسلمين تتشاجر معه في مشاور الاسلام اباد حتى يدخل الحركه، سووا له مشاكل بينه وبين الشباب، دسوا له بعض مطابرات حزب الدوله بمنظمه التحرير، بالاخر قتلوا. حتى ما يسمح له ايش؟ انه تدور العجله لصالح المسلمين. فلازم نحن نكون عم نخطط بهذه الصوره، نحصن قوانا اكثر، نربي قيادات جانبيه اكثر، نسوي تنظيم سري جزء علني، نفتح ساحات اخرى، ما هو الشطرنج عم نلعب نحن والعدو على رقعه مكشوفه. ولكن انت فين والحفظتين؟ مين داري؟ ومين عارف؟ ومين عم خطط؟ ومين عم تسوي؟ اذا كان نحن اختصرنا معظم الشباب اختصر الجهاد بالقتال واختصر الاسلام بالجهاد، والجهاد بالقتال والقتال بالتعرف. فصارت عنده اصلا عايش الاسلام بانه يطلع تعرض وبالاخر يفسر لك اياها انه كل ما كان عليه عدم طلع اليه. لا فهمان الدين كما ينبغي ولا الاخلاق كما ينبغي ولا التدريب كما ينبغي ولا شيء يقول لك طلع اليه. طلع اليه عطى الصدر الله يرحمه دفنا رجعنا في هذا خلاص شلنا 600 صرنا 50. الله يرحمه وفاد وربحنا والمعاني اللي حتحكوا لي عليها كلها بعرفها وحاضره في ذهني، ولكن في شيء اسمه نتيجه معركه. خرج الصحابة في غزوة فقالوا يا رسول الله بيودعهم ادعوا الله لنا بالشهادة، فقال اللهم سلمهم وغنمهم. قال ادعوا لنا بالشهادة مرتين، قال اللهم سلمهم وغنمهم. في الثالثة اللهم سلمهم وغنمهم. الشهيد هو فاز ونحن خسرنا. هو فاز في المفهوم العام للمعادلة، هو فاز، فازت الأمة، نحن خسرنا. ايش رأيك في الجيش كله شهداء؟ مين كسب المعركة؟ في المعركة العدو. فهم؟ الاسير يحتسب سجنه عند الله سبحانه وتعالى. بعدين فوز، نحن فوز انه ينحبسوا كل التنظيم محبوس، هذا فوز. ففي مفاهيم لازم نعرفها ان نحن نتحرك بعقل في هذه المعركه. ففي المختصر بمراجعتنا للعمليات اللي نحن سويناها تجد انه في كثير من المجالات عملنا لصالح الاخرين. قد يخطر على بالك هذا بس في افغانستان وفي البوسنه، انا اعتقد انه في كثير، طبعا الان حتندهش، في كثير من الثورات المسلحه اللي حصلت في البلاد على المرتدين سوى حصل على فهد ولا على حسني مبارك. انا اعتقد انه هي منين كانت التنظيمات تتمدد وياخذوا فلوس من دول اخرى، هي في نفس النظام الدولي وتساعد في قيام هذه الحركات. نحن عملنا لصالحنا، لازم نقصد مرتد ونحاربه، ولكن في النهايه جاءت هذه الثورات بالصوره التي حصلت فيها في صالح الاعداء مش في صالحنا. انا اقول لك كيف. العميل طبعا من الدروس السياسية اللي لازم نعطيها للشباب، العميل دنيا العميل والعملاء. هم متصورين العميل حذر شطرنج، تقول له امريكا قوم قوم عود عود نام بنام موت موت. العميل ليس هكذا. العميل ليس هكذا، العميل هو عنده كيان امام كيان كبير يرى حسني مبارك كما كان يقول السادات ده 90% من اوراق اللعبه في امريكا. طلع حسني مبارك من بعده يقول ده 99% من اوراق اللعبه في امريكا، زاد عليها 9. فناس تعتقد انه الاوراق هناك، ولكن هو له هامش شخصي مصلحته انه يبقى في الكرسي. لما بيحس انه امريكا حتطيره عن الكرسي بحارب امريكا. هو بحارب امريكا، اذا حتصير على الكرسي بحارب امريكا، عشان يبقى هو ما يجي اللي بعده. وهذا اللي فعله الشاه وهذا اللي فعله صدام. فهمت؟ هو بيحارب ما بخليها تشيله. الان في عنده هامش اخر هو الاسره بتاعه، الحزب، الفئه، ال سعود. ال سعود لو علموا انه الامريكان حيستبدلوهم بيحاولوا يستبدلوهم باي سيد اخر يبقي عليهم في الملك. فالعميل ليس يعني معناها مفتاح كهرباء يعني بيرفع وبيضوي بيطفي بيطفي. هو بغالب اعماله لصالح السيد ولكن له هامش شخصي. له هامش شخصي بشخصه، له هامش شخصي باسرته، له هامش شخصي بافكاره. عبد الناصر قومي عربي. هذا المضروب صدام قومي عربي. في عنده افكار بده يريد يحققها يسويها على مدى العراق بتاعته، الشاه ايران بتاعته ايراني. رجل ايراني فارس يريد ان يعيد حضاره الفرس. شيعي بهائي بني الدين عنده دين عنده معتقد، فعنده هامش خاص يريد ان يحققه مع السيد. السيد اكبر منه يدرك مصالحه هذا الخاصه، فبنحقق له اياها من أجل البقاء على جسر العمالة، بحيث هذا آخذ 99 هذا آخذ 1%. ولكن في عميل بياخذ 3%، في عميل بياخذ 10%، في عميل بياخذ 47%. مثلا في عميل الأمريكا مثل عمالة شيخ البحرين، طبعا عمالة فرنسا الأمريكا ليس مثل عمالة شيخ البحرين. في عميل فرق فرق نهائيا، ما في عنده أي هامش، هو فقط عنده مشكلة وحيدة إنه عيش وعكر بس، مقابل ذلك لا أسرة ولا دين ولا قومية ولا دينية ولا مذهبية ولا شيء، هو بس عيفوني على الكرسي أنا وبعدين الولاية العهد من بعد لأبني ولا الأفلام. هذا النوع من العملاء نموذجه الواضح جدا شيوخ الخليج، وشيوخ الخليج على تفاوت. السعودية ليست كقابوس، قابوس ليس كشيخ البحرين، ليس كتبع رأس الخيمة وزند الخيمة، كل واحد حسب حجمه وحسب وزنه وحسب سلاحه وحسب عدد السكان عنده حسب التوازنات الاستراتيجية، فالعميل يتبع ويعمل بهذه الصورة. صحيح؟ الآن العميل إذا قوي بتفرع شوي على السيد، إذا ضعف بيتبع أكثر من السيد. السيد هذا عبينها بالبترول، صحيح؟ وعبي فيه بسد الناس، وعبي يغير ثقافته ويغير دينه وله أهداف فينا في شعوبنا. مين عبد يشرف على هذه الأعمال؟ السيد هيك بده، العميل هو اللي عم ينفذها. العميل احيانا تتصادم طلبات السيد معه، تتصادم طلبات السيد معه كما حصل بالتطبيع مباشره. انا سمعت بالحس مبارك يقول انه الان امريكا والغرب يطلب مننا اجراءات فوق طاقتنا. ايش معنى فوق طاقتنا؟ معناها هتذبحونا، حيسووا علينا هذول في النهايه. فهمت؟ بدك تطبيع، بدك امور ما استطيع اعملها انا. حتى حسين نفسه كان له هامش انه الصوت لهون ما استطيع اعمل ايه. حتى كان يقول حسني مبارك انه اذا ما ساعدتنا امريكا ودول الغرب فالخيار اللي جاي على انقاضنا هو الاصوليه الاسلاميه. يهدد، صار يهدد السيد بالاصوليه الاسلاميه. فجينا نحن بثورات مشتبه، ايش سوينا؟ قمنا بثوره على هذا العميل بطريقه بتضعفه، ما بتقضي عليه. فلما هو ضعف بهذل اصبح بحاجه اكثر للسيد، فصار السيد ياخذ منه مكتسبات على حساب الامه اكثر من اول. فهم؟ صار ياخذ منه مكتسبات على حساب الامه اكثر من اول، وبالنهايه نحن قمنا بثورات صارت لصالح النظام الدولي. في النهايه ادى العمل الذي حصل في سوريا الى اجتياح للكفر اكبر بعشر مرات بعد الثوره من قبل في سوريا. فهم؟ فلذلك انت احيانا تشتغل وبتحس ان شغلك ماخذ بصوت لمصالح الاخرين، هذا لا يعني انك انت عم تشتغل عند الاخرين، ولا يعني انك تترك شغلك، هذا يعني ايش؟ انك تصحح شغلك بحيث تشتغل لحسابك. فاهم؟ يعني انك تصحح شغلك بحيث تشتغل لحسابك، مش انك تشتغل لحساب الاخرين. فمعظم الحركات التي صارت في هذه الجهال التي قامت فيها سواء القدريه او المتعمده كانت بالمجمل هي في صالح الاخرين. هي في صالح الآخرين. الآن الحكومة السعودية أشد ركوعاً لأمريكا من قبل. ليش؟ لأني مهددة. بل أحياناً السيد أثناء حرب الخليج، أثناء حرب الخليج طلعت جريدة التايم الأمريكية حاطة صورة فهد بأشنع صور وعينه طافئة هكذا وحالته شنيعة وكاتبين تحتها أكبر تفكير في العالم. التايم الأمريكية ونحن في حرب الخليج هنا في السنة 90 جاءنا العدد. ليش؟ عايزين انه يوافق على دخول كميات اكبر من القوات الامريكيه في السعوديه. طب نحن بنصفي ايه بنقوم ندور، فهو عايز هذه القضيه. عايزين انه يتبهدل فيحس على حاله مهدد فيقول لك صفي تدخله كمان. وهو تردد قليلا في السماح للقوات الامريكيه في ضرب العراق في المرحله التاليه. فحركوا له مشكلتين وسمحوا بحركاته، ترى وراك مصيبه. فراح سامح بضرب العراق من الاراضي السعوديه. العميل احيانا بحس انه في اعمال تودي به وما بيعملها، فبيروح السيد مضعفه، احيانا بيضعفه فيك. فاهم؟ وهذه قضيه في الدنيا السياسه معروفه لك، حتى الاذناب اذناب الاذناب الاغبياء صاروا تعلموا اللعبه. علي عبد الله صالح طلع مره تصريح قال اذا ما بيصطلحوا معنا السعوديين على ترسيم الحدود حنجيب اسامه بن لادن نفكوا خلفه. والا بترسم الحدود. ولا تصطلحوا اسامه بن لادن ولا الخبر ولا هذا غلط. قال راجع نهوش فيه، انا هي بتخوفكم، هي القضيه بتخوفكم، انا بجيب الرجل بحطه عندنا. اصلا لو قال له تعالوا ربما الرجل ما يروح ولا يتعامل معه، ولكن هو جاي براعب عميل، براعب عميل لانه فهم اللعبه. فهم النافع انه بتلخم الحدود ولا من دي بدل القضيه. ففي دنيا السياسه اصبحت قضيه خبيثه جدا معقده، هذه مبنيه على ثقافه كبيره جدا وفهم للتاريخ وفهم للعلاقات وفهم للمصائب وسماع للاخوه، ولكن اخونا ما له خبر انه توصل خميني. فبعدين بدي يدير معركه. ما له خبر. بعدين بدي ولا بتلاقيه الله اعلم شد رقمه على المخابره واقف عصير القضايا والدنيا. ما له خبر. فالشاهد في الموضوع هذه الامور لازم ترجع الى الحسابات والعقل. ناتي الان الى قضيه الدعوه وهي اساس اندحار الحركات الجهاديه. في الاعلام في شيء اسمه فحوى الخطاب. هذا يعني اللي مكتوب في الرساله. فحوى الخطاب. الموضوع يعني موضوع الرساله. في شيء اسمه اسلوب الخطاب. في اسلوب شديد، اسلوب عاطفي، اسلوب ادبي، اسلوب عميل حياه. حسب اسلوب الخطاب هذا الاسلوب الذي كتب فيه الخطاب. بعدين في شيء اسمه وسيله نقل الخطاب. وسيلة نقل الخطاب. في شيء اسمه جهة الخطاب. اللي انت حتخاطبه. فهذه القضايا لها هذا من علم الاعلام. فلما انت بدك تحكي مع واحد في موضوع اول شيء لازم تعرف اول شغله ما من عم تحكي. اول شيء تعرف هذاك ما من عم تحكي. هل هي رساله لشركه كهرباء؟ ولا رسالة لبن جيرانك ناوي تخصبه وبعدين تطلب الأرض منه القضية بختلف تماما. ولا هي رسالة لواحد انت متشاجر معه وقاعد تربيه تعلمه الأدب. ولا رسالة لواحد ضال بدك تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى بأسلوب معين بختلف. إذا لشركة كهرباء لازم تبدأ تحدد جهة الخطاب. شركة كهرباء فحوى الخطاب موضوع قطع الكهرباء. فبدنا نطلب من أسلوب الخطاب معالي وزير الداخلية في اليوم الفلاني حصل هيك ومعاليكم وقضيتكم وبدنا وصل الكهرباء. وسيلة الخطاب تروح بعثها مع واحد بنت عمه صديقة وزير مرت الكهرباء فتصل هاي وسيلة الخطاب فتنفتح الكهرباء. فهمت؟ هاي اسمها وسيلة نقل. أما رحت بعثها لا واسطة ولا هم يحضروا يقول الخطاب ما تجي الكهرباء. بدك تخطب بدك تكتب لبنت خالتك خالتك تحط عرفنا بدنا نخطب حبيبتي يا بلبلة شجر الليمون ما عاد بعيش أنا بدي تحط لها وسيلة تقبل إنك تخطب تبعت أمك تخطب. حددت الجهة، حددت الوسيلة، بعثت مع رجل محبب أخذت قبضة. هذا أصل في الدعوة في بلاغة الدعوة. هذا أصل محترم. أنت تعرف حالك ما منك تحكي شو بدك تحكي بكثرة من الحكي. هل هذا العلم البدهي كان محترم عندنا في خطاب الناس؟ أول شيء ما عارفين ما بدنا نحكي. الأمة كلها مع بعضها بنحكي مع بلهجة واحدة. هو فاسد، هو شيخ، هو إخواني، هو مليح، هو عاطف، كله رسالة واحدة لكل الناس. أحيانا في علم الإعلام في شيء اسمه إعلام عام. ليش؟ لأنه تقرأ شرائح كثيرة من الناس. في شيء اسمه إعلام خاص بتطلع بيان إلى علماء الأمة. هذا خاص، أنت عم تحكي مع مين؟ إلى علماء الأمة. فبيان إلى علماء الأمة بتقول لهم قال الحاوي وحاشي الصاوي وقال فلان والمحتاج والمنهاج بتجيب لهم الكتب اللي بيفهموها فبيفهموا عليك فبتصير عليهم الحسين. هذا بيان إلى العلماء. بدك تحكي مع العامة تقول لهم المحتاج والمنهاج هو عارفان ليش ايش القصة؟ رجل لسه يا بيصلي يا ما بيصلي يا عارفان عقيدته وكذي بتقول له واثبت العلماء ان الجهاد لو دفع الطائي ليس اوجبوا بعد توحيد الله احكي معه. قلت له ما افهم انا هذا الكلام حكيته مع الدكتور فضل في سنه 90 قال لي والله صحيح انا راجع امورنا. قلت له يا اخي كتاب العمده ولا كتاب ولا السلاسل اللي عم يطلعوها لو نحن مشينا هكذا في القاهره واخذنا لنا 1000 واحد قاعدين على ناصيه قهوه بعره وجبناه هناك وقرينا عليهم فصلين من الكتاب، في رأيك كم واحد يفهم؟ طب واحد يفهم ايش كاتب؟ من هؤلاء؟ ما فهم عليك، ما فهم عليك، ولا هذا ما فهم عليك وإذا فهم ما بخط الخطاب. في أسلوب تحسن تدعي فيها هؤلاء الناس على أرض تعقله على أرض فهمه، هذا الكلام ما كان محترم أبدا، بالاختصار هذا المثال أقول لك إنه أنت العملية عملية تسديد خطاب، حتى الإمام ابن تيمية في كتبه في فقهه في أسئلة العامة لاحظ أسلوبه في الفتاوى في الرد على العامة وفي مناظرات العلماء لاحظ كلامه في كلام العلماء. في قضايا الناس العلماء الذين حشدوا لدفع الصائل، الشيخ عبد الله كان أستاذ في هذه القضية رحمة الله عليه. قضايا تحريض العوام على دفع الصائل. أقاطيس، رقائق، عواطف، شوية آيات وأحاديث قطعية الدلالة واضحة السيارة. جبريل راح يستند في خلده، قال الله قال الرسول قضية هيك مش عيب مش رجولة يا جماعة، الناس عرضنا أرضنا خد روح فهمان العامة الرؤى ده الفضل. أما ما ممكن أنت تجمع كل الخطاب كله في كلام العلماء، في كلام العامة، في كلام خاص، وفي كلام عام تكتبه بحيث ويقع بإيد من يقع له خطاب. فإذا جينا إلى خطاب الجهاديين خلال هذه المرحلة تجد أنه كان نخبوي نخبوي، لأنه حطينا براسنا من البداية إلى الآن بحكي مع الأخوة اللي بدي يسوي الجهاد في الجزيرة خطاب أصلاً هو حدد سلفاً، حدد جهة الخطاب. سألته أنا ليش عم تكتبوا هيك؟ قال لأنه نحن أصلاً عم نخاطب بنوا النظرية على أساس أن أهل الجزيرة شعب متدين فما يتحرك إلا بقناعة العلماء وخدم الإنسان. هذه النظرية اللي حطوها غلط ابتداءً. فهو هيك حدد، أنا أرى أنها غلط، حدد أن العلماء وطلبة العلم، علماء وطلبة علم. بدأ يحكي معهم بأسلوب الحاوي والصاوي، طبعاً لأنه علماء وبياناتنا على محتوى الأدلة وجود وكذا وأدلة معقدة وقضية، نحكي معهم هيك. علماء طلبة علم، العلماء هم إلى لحظتنا هذه في الجزيرة غالبهم إلا من رحم الله وهم خليلهم حنص الشيطان أصلاً مع الملك. فأنا بدي أجند في صف العدو، كيف صارت هذه؟ أنا بدي أجند في صف العدو، بجند في الشريحة العامة الأخرى، بدي أخاطب طلبة العلم، وهي الخطاب والعلم وطلبة العلم 7 سنين جالس الشباب. يعني شريحة أصلاً ما في بينك وبين قضية الخطاب، هذا لا يعني أنك ما تخاطب. خاطب لازم تخاطب كل الناس أنت. خاطب كل الناس، ولكن في شيء اسمه محرق أساسي لجهة الخطاب تبعك اللي أنت ناوي تهرش منه. الشيوعيين حددوا دائرة الخطاب مين؟ عمال الفلاحين والفقراء. فهمت؟ نحن لما جينا مروان حديد حدد مفتاح، هذا بسموه في حرب العصابات مفتاح الصراع، المسألة اللي بدك تحشد عليها الناس. فنحن بنسميه مفتاح الزياد، حدد المسألة، بده يخاطب أهل السنة ضد النصيرية، جمد كل الناس. سنة نصيرية، شغلة سهلة جدا. فلسطينية يهود، مسلمين يهود، فهمت؟ أنت بدك تجمع الناس، في شغلة يسمها ابن خلدون عصبية، بدك تجمع عليها الناس الديبة، فأنت لما بدك تجي لشريحة لازم يكون هناك قاتل مشترك. بينك وبين هذه الشريحة في المعاناة، هي تعاني من الخصم، أنت تعاني من الخصم، فتشترك في دعوتها فتأتي إليك. العلماء طلبة العلم عبعانوا من الخصم؟ هم معانين من الخصم؟ هم شركاء الخصم، شركاء الخصم متقاسمين الأموال مع الخصم. كيف بدأ جنزم أنا؟ هذول هم الشريحة الأساسية؟ هذول شريحة فأخذوا كل الخطاب، فطبعوا كل الخطاب بهذا الأسلوب. تعال لي مصر، جماعة الجهاد تبنت العقيدة السلفية، جماعة القضية التراجع السلفية، جماعة ليبيا إلى آخره، كله تبنى نحن الخطاب السلفي. فصار خطابنا إلى الأمة وكأنه خطاب إلى الصحوة. خطاب إلى الصحوة، ثم خصصنا من الصحوة من اشترك منا بالعقيدة أو بالحرب، مش العقيدة، بالمنهج السلفي. فلما أنا خصصت أصلا شريحة أتفاهم معها، صار إلي دائرة أنصار للجهاد ضمن دائرة الصحوة. فهو خطاب نخبوي اصلا، خطاب نخبوي. انا مسكت منخل قطره 7 ملم وصلت انخل، فخلص بيبقى معي الحبات اللي قطره اكثر من 7 ملم وقت تدرس. فالامه كلها تحت ال 7 ملم، ضربت كل الامه، بقي معنا شوي من الصحوه، خاطبناها ضربت بقي معنا شوي 30، خاطبنا فضلوا الاخر بقي 5. فهذا من فشل الخطاب، انه لا تحددت جهه الخطاب، جهه الخطاب ما تحددت كويس. فبعد ذلك تبع ذلك انه فحوى الخطاب غير صحيحه، تبع ذلك انه اسلوب الخطاب، اسلوب الخطاب كما قلت فيه استعلاء على الناس، انه نحن موحدين انتم مبتدعه، نحن منجاهد انتم قاعده، اخي فحوى الخطاب قلنا نحن كويتين تعاطين، قال لك خذ الكويتين وروح نحن ما لنا علاقه بالكويتين. فانضرب بعض اسلوب الخطاب، تهديدي قسري، ما في خطاب، ما في رحمه، ما في تأليف، ما بتحسس الإنسان العام العادي إنه بينك وبينه وحدة حال، لازم هو يقف معك. فكان في فشل. الأمر الآخر أسلوب إيصال الخطاب، 30 سنة وأسلوب إيصال الخطاب نشرة منشور، في غيره نشرة منشور. هذا حتى يطول الآن، صرت في زمان الإنترنت يا بشر، في زمان الفاكسات، في زمان شركات التوزيع الفاكس الجماعي، في زمان الآن في مؤسسات التعضية الفاكس ستوصل إلى 5000 عنوان بأربع دقائق، يدخل 5000 فاكس بأربع دقائق. في وسائل تحسن توصل فيها، في امور ممكن تستفيد منها، وما يزال اسلوب الخطاب بهذه الصوره. هذه كل الامور الماديه، في بعض الحركات ليس بامكانها، في بعض الحركات بامكانها. الى الان قليل من الحركات، قليل عمل قصدي فادخل الكاسيت، لسه في مرحله الكاسيت، قليل من طلع شوي يعني، قليل نادر منه نعمل له فيديو يجيب شوية أخبار ولا محاضرة ويدخل. 60-70% من الشباب اللي جاءوا طبعا الثاني بدعوة الشيخ جاءوا على الكاسيت الشيخ عبد الله، فيديو الشيخ عبد الله ونشرة الجهاد طبعا الثاني المصورة المرتبة، فجابوا الأحداث والأمور كذا، الناس جاءت في هذه القضية. فأسلوب الخطاب، أسلوب إيصال الخطاب أصلا أسلوب متخلف. فنحن الآن نعمل نقلة في صحف قومية، في صحف وطنية، في صحف أجنبية، تريد أن تعمل سبق صحفي. اعمل الموضوع اللي بدك اياه وصل يا سبق صحفي، وخلي الأمة تسمع أخبارك من البي بي سي. سوي لك طريقة تسمع، آخر ما حرر، آخر قضية شفت منشور، منشور نشر اسمه رسالة إلى الشعب الكيني. يعني هذا نهاية المثال، هذا بعد انفجار في نيروبي، رأيت بحث بحث في مجلة الجهاد المصرية ولا ماذا؟ أضرب أمثلة حتى نستفيد، رسالة إلى الشعب الكيني. انضرب الشعب الكيني، في خسائر في الشعب الكيني، فلازم نبرر أمام الشعب الكيني، وهذا صحيح، نبرر إنه في خسائر مدنية، حتى يتفهموا موقفنا. فحوى الرسالة، جهة الخطاب صحيحة، أن نخاطب الشعب الكيني، موضوع الخطاب صحيح، إنه نعتذر أو نفهمه ونشرح موقفنا لسقوط المدنيين. جوهر المكتوب جميل جدا، انه انتوا الامريكان لو فكروا الاسرائيليين تسبب وجود مصالح في هذه الاضرار، انتوا حكومتكم مسؤوليه عنهم انتوا مسؤوليه، حتى الان جميل. جينا على وسيله الخطاب، وسيله الخطاب رساله مكتوبه في اللغه العربيه للشعب الكيني توزع في جلال اباد. فهم الشعب الكيني بالعربي في جلال اباد؟